أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. آياته جمع دلاء آية، والآية هي العلامة والدليل، أي ومن آيات الله تعالى التي أعطاها للخلق ليتبصروا بها إرسال الريح، الرياح. فالرياح لا يقدر عليها إلا الله، لو أراد الناس أن يعملوا يأتوا بالرياح لا يستطيعون. بعدين هذه الرياح مبشرات، لأن الريح فيها ريح مبشرة، فيها ريح تلقح، فيها ريح تأتي بالمطر، فيها ريح تأتي بالهوى الجيد، وفيه ريح عياذا بالله تأتي بالهلاك، دبور تأتي بالسموم الشديد أو بالبرودة الشديدة الزمهرير. ولذلك أكثر ما يقال الريح للطيب ويقال الرياح للطيب ويقال الريح لغير طيب. وهنا قال يرسل الرياح مبشرات، هنا قالوا اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وهذا قلنا أنه لا يصح مرفوعا، اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، ما يصح. لا نعم، يرسل الرياح مبشرات، مبشرات لمن عنده قحط يرفع الله القحط بالمطر، ولمن هو في كرب حر تأتي الريح وترفع عنه ما فيه من الحر. نعم، فهذه الرياح مبشرات، والذين يتابعون سير الرياح وتقلب الجو يكون عندهم بصيرة، فإذا جاءت رياح يأتي بعدها المطر يعرفونها فيفرحون بها. يعني من دوام مراقبة هذا الشيء وملابسته مبشرات. وإذا يرسل الرياح لتبشر خلقه وليذيقكم من رحمته، ولي يعني يصلكم المطر فتنبت الأرض وتعشب وتثمر الأشجار ويأتي الحبوب والفواكه وتسمن الأنعام فيكثر الحليب والسمن والجبن والأقط. تبشر، لأن خصوصا في الزمن الأول ما عندهم إلا الأنعام، أغلب حياتهم علش على الأنعام. أيوة، كانت الجزيرة ما فيها إلا الأنعام، الإبل والبقر، البقر قليل والغنم يوجد لكن قليل، وعندهم في الجزيرة في الجاهلية عيب الواحد يكون عنده البقر، لأن البقر صاحبه يحتاج إلى أن يسكن، وهم أهل ترحال وأهل إغارة، وعيب عندهم الغرس، أن الواحد يغرس ويكون عنده مزرعة عيب، لأنه هذا يعني يسكن، ما يقدر يغير ولا يقدر يأتي بالغنائم، لأنهم هم يعيشون شريعة الغاب، من عز بز ومن غلب استلم، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشدي، خلاص مساكين. لكن الله رفعهم بهذا الدين وجعلهم قادة العالم، وذلك قوم لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا يتخاور في مشتاهم البقر. هم قوم عندهم الإبل بس غزات، ما لأن البقر يحتاج سكناء والنخل يحتاج سكناء، لا، هم ليس عندهم زرع وليس عندهم بقر، وإنما عندهم الشيء الذي يسهل حمله والغزو به، نرجو الله العافية. هذا الطيب إذا كان لإعلاء كلمة الله، أما إذا كان للتكبر على الناس والتجبر وأخذ أموالها بالباطل بئس الفعل. والأمور تتمايز بالنيات. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، يقول جل وعلا وليذيقكم من رحمتي، أي ولي يصلكم من رحمتي، تذوقوا رحمة الله بما ذكرنا من الماء والعشب والفواكه والحبوب وما يترتب على ذلك من اللحم والحليب والجلود، كله يترتب على المطر. ولتجري الفلك بأمره، الفلك جمع ومفرد، تقول ركبوا الفلك وركبت الفلك، يعني فكون للمفرد وللجمع. والفلك هي السفن، وفي الزمان القديم ما كانت فيه مواطير، كانت السفن تمشي بالهوى شراع ويهيئ على الجهة التي يمشي تأتي الريح فتضرب فيه فتمشي السفينة، فإذا توقفت الرياح توقفت السفينة. فإذا كانوا في البحار البعيدة والمسافات البعيدة وتوقف الحركة الرياح هلكوا، ما عندهم شيء، ينفد ما عندهم من الزاد ويضيعوا مساكين. ولتجري الفلك بإرادته وبأمره لها، يهيئ لهم الرياح حتى تمشي السفن وتصل، ويجعلون فيها بضاعاتهم وأرزاقهم ويربحون منها، فهذه نعم عظيمة. والسفن من قديم. نعم، ولتطلبوا من فضله في هذه السفن وفي هذه الأمور التي هي نعم، ولتبتغوا من فضله ولعلكم بذلك تشكرون ربكم بما أسدى إليكم من النعم، فتثبت عليكم النعم وتزادون فيها، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكور دائما الله يثبت له النعمة ويزيده، ومن يكفر النعم الله يعذبه، ولذلك قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فذلك كفران النعم هذا مشكلة كبيرة، وكان السلف إذا كثرت عليهم النعم يخافون ويلجون بالشكر وبالدعاء أن لا يكون ذلك استدراجا، أن لا يكون هذا النعم استدراج لهم، يخافون كثير من ذلك. إذن ومن آياته يعني إجراء الفلك طبعا بهذه الرياح بأمره، ولتبتغوا من فضله بما تحملون في السفن، وتذهبون من بلد لبلد وتطلبون من الرزق، ولعلكم بما أسدى لكم من النعم الظاهرة أن تشكروا ربكم. والشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله. من يريد أن يشكر ربه يستعمل نعمه في طاعته، وقد أشار الله إلى ذلك في سورة النعم، فقال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لتشكر الله، لا تنظر في الحرام، لا تفكر في الحرام، لا تسمع حرام، هذا هو الشكر. والشاكرون الله يضاعف لهم الحسنات ويضاعف لهم الفضائل ويحميهم ممن يخافون منه. الذي يشكر الله ويعيش كما رسم له ربه الله يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى ويؤمنه مما يخاف. إذا جاءه شياطين الإنس الله يؤمن أولياءه، ولذلك قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن يا أحبة فلنكن من أولياء الله، فلنشكر الله، فلنجتهد في أن نكون ممن رزقه الله الاستقامة. نعم. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش. والله لقد أرسلنا من قبلك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسلا شرفاء فضلاء نبلاء إلى قومهم إلى أممهم فجاءهم بالحجج والبراهين الساطعة فكفروا وكذبوا فانتقمنا منهم فانتقمنا من الذين أجرموا. يعني أرسلنا رسلا إلى أممهم فكذبت الأمم بالرسل فانتقمنا من الذين كذبوا بالرسل. إذن يا ويل كفار قريش إذا لم يتوبوا قد يحل بهم ما حل بقوم هود وعاد وثمود وقوم فرعون وقوم شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد. فانتبهوا وبادروا بالتوبة قبل أن يحل بكم ما حل بمن كان قبلكم من الأمم الذي كانوا أعتى وأقوى منكم. وأطمئن يا نبي فإني نصرت هؤلاء وأنت أكرمهم علي فنصرك قادم وقم بما أمرتك به ينفذه والنصر لا محالة يأتي لرسول الله. رسول الله لا بد أن ينتصروا لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون. ويشكل على هذا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قراءة قتل أما قاتل ما فيها إشكال. وقوله هناك فقال العلماء الرسل قد تقتل غيلة يعني رسول يرسل ولم يؤمر بالقتال قد يأتيه قومه الأشرار فيقتلونه لأنه ما أمر بالقتال كزكريا ويحيى قتلوهم اليهود. لكن إذا أمرت الرسل بالجهاد والقتال لا بد أن تنتصر. قد يكون الحرب في بعض سير المعارك سجال لكن النهاية والعاقبة للمتقين. الرسل وأتباع الرسل إذا أمروا بالقتال وساروا على الطريق المرسومة لا بد أن ينتصروا. أما الرسل فلا يسيرون إلا على الطريق المرسومة لهم. وقد بعض الجيش الرسول يخالف فتأتي الهزيمة للمسلمين بسبب مخالفة أتباع الرسل كما قال يوم أحد قل هو من عندي أنفسكم. أما إذا أمر الرب جل وعلا أتباع رسله بالقيام بالجهاد في سبيل الله وقاموا بما طلب منهم لا بد أن ينتصروا لا بد لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون ثم قال هناك فيقتل أو يغلب فجعل المقتول قسيم للغالب وقال وإن جندنا لهم الغالبون. إذن رسل الله إذا أمرت بالقتال لا بد أن تنتصر. وأتباع رسل الله إذا أمروا بالقتال وساروا وقاموا بالركنين لا بد أن ينتصروا لأن للنصر ركنان. الركن الأول إعداد ما نستطيع ولو عصى. الركن الثاني الاستقامة على الدين والالتجاء إلى الله. فإذا التجأنا إلى الله وأخلصنا له الدعاء والعبادة وعلمنا أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا له لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ما يملك إلا هو وأعددنا ما نستطيع ولو عصى الله يدمر أعداءنا سواء بالرياح أو بالملائكة أو بالخوف أو بغير ذلك من الطرق. فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له طيب يا أحبتي لماذا لا نتعاون على الطريقة التي ينصرنا بها ربنا. ربنا ينصرنا بالاستقامة بس نستقيم ينصرنا. قال استقم كما أمرت وجعل بيننا وبينه صفقة صفقة قال أوفوا بعهدي. فنحن الآن لو سرنا على الطريق المرسومة إلينا العالم كله يدخل في الإسلام أو يدعن للمسلمين. كيف؟ لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن ينبغي أن نتعاون على أن نسير على الطريق المرسوم لنا، يكون بيننا تعاون على أن ننهج المسلك الذي يعزنا ويرحمنا ويرفعنا ويقوينا ويسعدنا. أول شيء تكون عندنا برامج لحل الخلافات عن طريق السلم وعن طريق الصلح. الصلح خير، أصلحوا بين أخويكم. الأمر الثاني يكون بيننا تعاون وتعاونوا. الأمر الثالث يكون بيننا تكافل، هذا يعلم هذا، هذا يشتغل لهذا، يعني يكون بين الأمة تكافل. الأمر الخامس تكون عندنا ثقافة الإيثار، المسلم المتقي يؤثر أخاه. قال ويؤثرون، لما جاء الأنصار إلى المهاجرون إلى الأنصار قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال لهم أبشروا نجدكم على الحوض على أثره، قال لهم اصبروا سيؤثر عليكم، اصبروا على أثره. ومدحهم وقال الأنصار كرشي وعيبتي، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم صلوات الله وسلامه عليه. فنحن الآن أشد ما نحتاج إليه أن نتعاون على أن نتمثل الدين. يا أحبتي، تمثل الدين أمره عظيم وفائدته جسيمة وعناؤه قليل. نتمثل الدين، إن تمثل الدين فيه من الفوائد والرفعة والعزة والكرامة والنصرة الغيبية ما لا يعلمه إلا الله. أعداء المسلمين تكالبوا على المسلمين واتحدوا عليهم، والمسلمون في حالة يعلمها الله، فما عندنا إلا نسأل الله أن يرفع عن أمتنا ما حل بها وأن نتمثل الدين. كل واحد منا يتمثل الدين في مشيته، في لبسته، في بيته، في مكتبه، في المسجد، كل واحد منا يتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين نصرنا ربنا وجعل في كلامنا الفائدة وفي حركاتنا الخير، واستفاد منا من يعايشنا، ونصرنا ربنا لأننا صرنا من أوليائه، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا تتصوروا ما فيه من الفائدة التقوى، تتق الله، كل ما تريد يعطيك الله، كل ما تخاف يؤمنك منه. فلذلك نحاول أن نكابد هذا الجانب. فجاءهم بالبينات، أي بالحجج والأدلة الساطعة. ولذلك كل رسول لا بد أن يأتي بمعجزة تسكت المخالف، لا بد للرسول من معجزة تلجئ المخالف على السكوت. ودائما تأتي المعجزة مما يعرفه من هم موجودون، ما تأتي معجزة بشيء بعيد عنهم. في زمن عيسى كان فيه الطب فأصبح يبرئ يحيي الموتى، طيب يحيي أحد الموتى لكن يحييها بس لمدة نص ساعة أو ساعة، فيطير الطير فإذا غاب مات، لا يحيا حياة كاملة وإنما يحييه لهم يروه حيا. موسى كان في زمنه السحر فأعطي العصا تبتلع وتلتهم كل الحبال والعصي، حتى السحرة لبصرهم بالسحر سجدوا. لما ألقى موسى عصاه والتهمت الحيات والحبال قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة. الإمام في قلوبهم أرغمهم على السجود لأنهم أيقنوا أن هذا ليس من السحر، لأنهم كانوا بصراء بالسحر بصرا لا مثيل له. فلما رأوا الحية لا تبدل ولا يزيد حجمها وكل ما حط تلتهمه أيقنوا أن هذا شيء من الله، فالإيمان أرغمهم على السجود، وأكبر ما يخوف أصبح لهم مثل شرب العسل. لما قال لو قطع عنا إيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير لا يهمنا. وقال هناك في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، وأصبحوا دعاة في لحظة. لذلك هذا العلم أمره عجيب. ونبي الله لما كان في زمنه أكثر شيء رائد الكلمة والأسلوب وجمال الأسلوب وحسنه، وكيف يختار للقطعة الألفاظ الجميلة والأسلوب الجميل من غير تنافر ومن غير ضعف تأليف ومن غير غرابة ومن غير ثقل في السمع، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة متقدمة، وكانوا لمباراتهم في الشعر يأخذون القصائد الجميلة ويعلقونها في الكعبة لجبالها ليروها الناس، ومن جملتها المعلقات، ويعلمون من ذلك ما لا يعلم غيره. ولذلك تجد هذه القصائد التي تعجبهم غاية في التفاهة، ذكر الأطلال والديار والمنازل وآثار المنازل والأحبة، بس أشعرهم امرؤ القيس ما لا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي. تعالى لصديقه أو لنفسه أو لصديقيه، تعالى نبكي لما لا لأجل أحبة منازلهم بين الدخول وحوملي. طيب هذا إيش فائدته؟ أشياء تافهة. والثاني يقول لخولة أطلال آثار بمحل اسمه برقة سامد تلوح تظهر كباقي الوشب في ظاهر اليد. والرابع يقول آذنت لبينها لسفرها أسماء، امرأة اسمها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، لكن هي لا يمل منها البقاء، كلها تدور على هذا الكلام التافه الضحل. أول ما جاء في القرآن الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، الحمد لله رب العالمين، أين الثرى من الثريا. ذلك نقل نقل هذا الكتاب عجيب. فهما كان أجمل شيء عندهم الشعر الجاهلي، فجاء هذا القرآن بطريقة عجيبة، ولذلك بحروا ما لا يقولون، قالوا لازم تقول، قال ما لا أقول، قال لازم تقول، فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نوار ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال وهو يعلم في نفسه أنه كاذب إن هذا إلا سحر. هو يعلم أنه كاذب، بس هو قال، لكن هو يعلم في نفسه أن هذا ما أنه كاذب. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، إذا جاء الليل كل واحد يلقم أذنه نافذة أو طريق ويسمع للقرآن. قالوا ما تسمعوا للقرآن، فإذا قرب الفجر فإذا كل واحد يجري لبيته، طيب أنت وين كنت، طيب أنت وين كنت، يريدنا أن يسمعوا هذا الكلام. والله يقولوا هذا الكلام عجيب، فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا يوجد شيء في الكون إلا وهو مبين فيه، تحتاجه الناس تبيانا لكل شيء. ذلك لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نحفظه، لا بد أن نتمثله، لا بد أن نتربى عليه، لا بد أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا، فإنه عزتنا ورفعتنا ورحمتنا، ولا يتمسك به إنسان إلا دخل الجنة العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلنتمسك بهذا الكتاب، ولنحاول أن نساعد سكان الأرض لأنهم في حاجة إلينا، سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، لأنهم هذه الأمة عندها كل ما يحتاجه العالم، وبالأخص في جانب المعتقد وفي جانب الحياة وما بعد الموت، كل لغز اللي عند الناس محلولة في ديننا والحمد لله، فحري بنا أن نساعد الناس. نعم. وكان حقا علينا، كان حقا على الله تفضلا نصر المؤمنين. المؤمنون لا بد أن ينتصروا. طبعا المؤمن هو من اتصف بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، واجتنب كما قال هناك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن إذا كمل في إيمانه وامتثل الأوامر واجتنب النواهي الله ينصره. كيف ينصره؟ ينصره بما شاء، يدمر عدوه، يقويه، يبصره، يجعل في قلب عدوه الخوف. كان حقا علينا نصر. يا جماعة فلنكن مؤمنين حتى ينصرنا الله. حقا على الله تفضلا ورحمة أن ينصر المؤمنين، فلنكن من المؤمنين وربنا ينصرنا. نعم. الله لا غيره يرسل، يعني يبعث في الكون في الأرض السحاب الرياح، هذه الرياح هي التي تأتي أحيانا تلقح المزن، وأحيانا تحمل السحاب من محل إلى محل، وأحيانا تفرقه حسب ما أراد الله، وأحيانا تأتي لتلقيح الأشجار، وأرسلنا الرياح على واقعها تلقح الأشجار وتلقح المزن، تكون المزن ما فيها ماء فتأتيها الرياح وتلقحها تملأها من الماء بقدرة الله تعالى بإتيان مناخ بارد أو شيء، فيتحول ما هناك من الرياح إلى ماء ثقيل، سحابا ثقال إلى بلد، فيأمر الله أن تنزل في ذلك البلد فيحيا بعد أن كان قاحلا، ترسل الرياح فتثير أيوة تفرقه فيوسعه ويجعله مبسوطا يعني مفرقا في السماء. كيف يشاء الله ذلك؟ لينزله على من يشاء إنزاله عليه فيجعله قطعا. ولذلك تجد أرض هنا مطرت وأرض هنا لم تمطر وأرض هنا مطرت، يعني قطع يرسلها على بعض، يمطر هذا ويمطر هذا. ولذلك تصريف المطر من خصائص الربوبية، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، من خصائص الربوبية إنزال المطر وتفريقه بين البشر. نعم. فترى الودقة اللي هو يعني الرش يخرج من خلال المزن كأنه زي الغربال، يجعل الله تعالى المزن اللي هي السحاب يدخل فيها الماء، ويدخل الودق الذي هو المطر يخرج من خلال هذه السحاب اللي تراها زي الغمام تكون مليئة بالماء، وينزل المطر نقاط يخرج من خلاله. وهذا من تدبير الله تعالى، لأنه لو جعله ينزل كأفواه القرب أو ينزل كثلج كالجبال لهلك أهل الأرض، لكن ينزله بقدر، وهذا من تدبير الله ومن قدرته فليشكر عليها. ولذلك من أكبر أسباب عدم إجابة الدعاء أكل الحرام، عدم طيب المأكل. قال له أطم مطعمك تستجب دعوتك، أطم مطعمك. فلذلك ينبغي لنا أن نحاول أن نطيب مطاعمنا ليستجيب لنا ربنا. أما إذا كان الإنسان يأكل الحرام يقسى القلب، فتكسل عن العبادة ويكسل عن الصوم ويكسل عن ترك الغيبة ويكسل عن ترك النميمة ويكسل عن برور الوالدين ويكسل عن البذل للفقراء والأيتام، فتتراكم عليه الذنوب فيهلك. ولذلك الذنب يدعو إلى الذنب، الذنوب تدعو إلى الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدبالها. الذنب زائد الذنب يسبب الهلكة للإنسان. فإذا أصاب الرب من عباده من يشاء بالمطر وأنزله عليهم إذا هم يستبشرون يفرحون ويستبشرون ويسرون، وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط، وألم وحزن ويأس. ثم قال فانظر نظر اعتبار وتأمل وتعقل إلى آثار رحمة الله، كيف يكون بعد إنزال المطر من تغير الحال. انظر إلى الأرض قبل نزول المطر، وانظر إليها بعد نزول المطر بمدة، وكيف تغير الحال، وكيف الله أتى بهذه النعم وغير البؤس إلى نعم، وهذا الحزن إلى فرح وسرور. إذن هذا لا يقدر عليه إلا الله، إذن لا يعبد إلا الله، هذا لا يملكه إلا الله، لا يطاع إلا الله. فإذلك يا أحبتي أدلة وبراهين على أننا لا نتعلق إلا بالله، لا نرجو إلا الله، لا نسأل إلا الله، براهين. من يأتي بهذا المطر إذا نزل؟ آثار رحمة الله. بعد أن يأتي المطر ويتجلس 20 يوم 30 يوم، كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكيف تنبت، وكيف تعشب، وكيف يتغير الحال، وكان هزيلا سمينا، وكان محتاجا أصبح غنيا. إن ذلك الذي أحيى الأرض بعد يبسها وعدم وجود النبات فيها لهو الذي يحيي الموتى. وكثيرا ما يضرب الله الأمثال للناس بإحياء الأرض بأنه يحيي الموتى، كما قال هنا، وقال هناك كذلك تخرجون، وقال في محل آخر كذلك النشور. إذن الذي يقول أنا ما رأيت شخصا مات وحيا، نقول له رأيت الأرض قاحلة فنزل عليها المطر ونبتت. الذي ينبت هذه الأرض ويجعلها هو الذي ينبت الإنسان، ما الفرق؟ كذلك يحيي الموتى، أي كما أحيى الأرض يحيي الموتى، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. كذلك إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك الذي فعل ما فعل بالأرض بعد أن نزل المطر عليها لقادر وسهل عليه أن يحيي الموتى. إن ذلك لمحيي الموتى، الذي فعل ذلك هو قادر على إحياء الموتى، وهو على كل شيء أراده قدير عليه، بحيث يقول كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولئن أرسلنا ريحا على زروعهم وعلى ممتلكاتهم فتغيرت بعد خضرتها وأصبحت مصفرة حيث الريح حرقتها لظلوا من بعد ذلك الذي حصل لزروعهم يكفرون بعد ما أعطاهم من النعم. فهؤلاء إيمانهم إيمان عارض، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وقال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله. لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعد هذه النعم التي كانت عندهم يكفرون لوجود النقم. ولذلك الله يأتي بالنقم ابتلاء ويأتي بالنعم ابتلاء، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونبلوكم بالشر والخير ليس للمحبة ولا للكراهية، لتبلون ولنبلونكم. فإنك يا نبي لا تسمع الموتى. هنا وقفة وخلاف بين العلماء طويل، بعضهم يقول الموتى لا يسمعون، وبعضهم يقول الموتى يسمعون ولا يجيبون. وهذا الذي نصره الوالد في أضواء البيان وابن القيم في الروح وجماعة من العلماء، وجماعة من العلماء قالوا الموتى لا يسمعوا، وهذا نصرته عائشة وجماعة من السلف. إنك لا تسمع الموتى هنا كأنه يقول الكافر مثل الميت، لأن الله تعالى خلق له موارد العلم ولكنه حجبه عن الانتفاع بها فهو كالميت. إنك لا تسمع الموتى يعني الكافر كالميت. ثم حذف 3 أركان من التشبيه فأصبحت استعارة على من يقول، أو توسع في العبارة على الخلاف الموجود. في ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح. فقالوا الموتى لا يسمعون، وبعضهم قال الموتى يسمعون، والذين قالوا لا يسمعون لقوله إنك لا تسمع الموتى، والذين قالوا يسمعون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر جمع ذلة من كفار قريش وجعلها في القليب في البئر غير مطوية، وقال لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله ناس وقد جيفوا. كيف قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول؟ نعم، ولكن لا يجيبون. والثاني إن الميت لا يسمع قرع نعالي أهله في الحديث، وإذا جاء للأموات يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فالمسألة خلاف بين السلف، والأمر فيه سهل، ولكن اتفقوا على أنهم إذا سمعوا لا ينفعهم هذا السماع، فهو لو سمعوا كأنه لا ينفعهم حتى. الذين قالوا يسمعون لا يستفيدوا منه، فهو سماع كلا سماع. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاءك لهم، وفي الأخص لا التفتوا عنك، لأن الأصم إذا كان يعطيك بوجهه قد يسمع الصراخ وينظر حركة الحروف فيفهم بعض الكلام، لكن إذا كان مدبرا ما فيه أمل. إذا ولوا مدبرين ما فيه أمل. وما أنت يا نبي بهذه العمي عن ضلالتهم. وهذا الكلام للكفار، لأن هنا لا تسمع الصم، والثاني الموتى والعمي، هذا لمن أعطاه الله هذه الموارد وحجبها عن الانتفاع في الدنيا، كما قال هناك ولقد ذرأنا لجهنم أعاننا الله منها كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. نرجو الله السلام والعافية. فهذا يدل على أن موارد العلم التي أعطاها الله للخلق ليشكره بها عند الكفار حجبت، كما قال في الآية الأخرى على قلوبهم أكنة لن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وهو عليهم عمل. إلا الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن نارك وعدمه سواء، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. إذن أين تأتيهم الهداية وموارد العلم مغطية عن الاستفادة؟ نرجو الله جل وعلا السلام والعافية. نعم. وما أنت يا نبي بهذه العمي عن ضلالتهم الذين حجبنا أبصارهم عن أن ينظروا في الحق، وما أنت بهذهم؟ إن تسمعوا ما تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الذي يستفيد من كلامك ويستوعبه ويكون سببا في هدايته من رزقه الله الإيمان وكتب له الهداية. إن تسمعوا إلا من يؤمن، من الله تعالى رزقه الإيمان وكتبه أنه من أهل الإيمان، هو الذي إذا سمع القرآن على طول أخذ بتلابيبه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهم مسلمون لأجل ما كتب الله لهم من السعادة وهيأ لهم من القبول. أما الذي عياذا بالله تعالى حرمه الله من ذلك، مهما حاول معه المحاول لا يمكن يدخل في الإيمان. أبو طالب دعوة الرسالة من بدايتها على يديه، الرسول صلى الله عليه وسلم رباه وكان في بيته، وبداية الوحي كل شيء على يديه، وهو يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن قال أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي، نتبع ابن أخي يتيم ما حصل هذا، كيف نتبع ابن أخي يتيم وأنا ابن فلان وأنا فلان، أعوذ بالله. الكبر، ذلك الكبر أحيانا يمنع الإنسان من قبول الحق. هذا مذهب أبي، هذا مذهب جدي. يا أخي جدك ما في فائدة تدخل معها النار، ما في فائدة تضل. يعني أقبل الحق ممن قاله وارفض الباطل ممن قاله. هو يقول لهم ولقد علمت، والله لقد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لما لا تدخله؟ لولا الملامة أو حذار مسبة. عجيب، تتبع من أخيك تترك دينك ودين آبائك وأجدادك؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا أنني نسب بذلك ونلام لاتبعتك، لكن أخاف من ذلك. ولذلك قال له أدعو، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك. لذلك حزين عليه وتألم له حتى قال له ربه إنك لا تهدي. الهداية من خصائص الربوبية. وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلذلك يا أحبة، واحد قال شيخه كلام مرجوح، قال أبوه كلاما مرجوحا، في مذهبه كلام ضعيف، لا يقول أبي قال أو شيخي قال أو مذهبي قال. كل المذاهب اتفقوا على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبها، إذا صح الحديث فهو مذهب كل الأئمة إذا لم يكن له معارض. أما إذا كان له معارض هناك ترتيب الأدلة ما فيه مشكلة. فالمسلم يتعود على أن يقبل الحق ممن قاله، ويتعود على أن يرفض الباطل ممن قاله، ويرفق بالناس، ويعلم أن العالم الكبير قد يخطي والجاهل الصغير قد يصيب. فإذا أصاب الجاهل لا تجعله عالم، وإذا أخطأ العالم لا تجعله غير عالم، فيكون عالم أخطأ وجاهل أصاب، ما فيه مشكلة. إذن الجاهل لا يمنع من أن يصيب في جزئية، والعالم لا يمنع أن يخطئ فيه. والميزان الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء. وكل الأئمة الأربعة كل مذهب فيه مسائل مرجوحة، كل واحد من المذاهب عنده مسائل مرجوحة، ما بلغه الدليل أو بلغه بسند ضعيف أو تركه لشيء آخر أو الحديث منسوخ وما بلغه النسخ. فالأئمة عدول تجاوزوا القنطرة، وكلامهم أحسن من كلامنا، وآراؤهم أفضل من آرائنا، ولا نعارض أقوال الأئمة إلا بالنصوص. إذا قال الأئمة قول على الرأس والعين، إلا إذا خالف نص. فإذا خالف نص كل واحد من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك قالوا إن أتباع الأئمة للأئمة عليهم منا إلا الإمام الشافعي، فإن البيهقي له منا على الشافعي في تأليفه لكتابه السنن الكبرى، فإنه في هذا الكتاب يأتي ويقول وقد صح الحديث في هذه المسألة وهذا مذهب إمامنا، لأن إمامنا قال لا صح الحديث فهو مذهبي، فأدخل مسائل كثيرة في المذهب جاءت بعد الشافعي، فأصبح له عليه المنة للشافعي لما أدخل في مذهبه من المسائل الكثيرة لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، رضي الله عن الجميع. كما ينبغي أن نرفق ببعض ونحب بعض ونتعاون ونتآلف، ونعلم أن هناك حديثا مخيفا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم نحقق هذا الحديث بيننا، والحديث عن ناس حتى في والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. هل تحب أن تشوه؟ لا تشوه. هل تحب أن يكذب عليك؟ لا تكذب على الناس. هل تحب أن تغتاب؟ لا تغتاب الناس. هل تحب أن تظلم؟ لا، لا تظلم. فنزل الناس منزلة نفسك تسعد في الدنيا وترحب في الأخرى وتكون في حياتك سعيد وتنزل عليك الخيرات، وإذا مت تفرح لأنك كنت تقيا وتكون كالغائب قديم على أهله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول سائل، يقول أنا عندي سيارة أوصل الناس إلى بيوتهم مجانا، وحين وناس فقراء يأخذون بأجرة توصيل، فإذا أخذت أنا ما يأتون، فهل علي شيء؟ لا، إذا وصلت أخاك المسلم مجانا ما عليك شيء، ما عليك إثم في هذا. أيوه، لأن وبالأخص إذا كان الذي توصله محتاج، لكن لا يكون هذا إذا كان كل الناس يوصلوا، الناس اللي عنده تكاسي تتعطل، لأنه هذا عندهم يعيشوا بهذا وعليهم ضرائب على التكاسي، فينبغي أن يراعى ذلك. ولكن إنسان وجد واحد ماشي وشاله، يعني وخصوصا إذا كان يرى أنه محتاج، هذا أمر فيه طيب، فيه حسنة. نعم، وافعلوا الخير من جملة الخير. كيفية قضاء صلاة الجنازة للمسبوق؟ أتوني الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم أتموا. تقول الله، وصلت تكبيرة واحدة تقول الله أكبر، تقرأ الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو، ثم تكبر إن أردت أن تدعو أو تسلم بعد الثالثة الرابعة، إن أردت تدعو أو تسلم كله. فأنت إذا فاتك شيء تمو، فما فاتكم فأتموا. وبعدين أنت ويمكن تدعو، فإذا سلم الإمام تكبر تكبيرات، إن أردت أن يفوتك تكبر ثم تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، فإذا سلم الإمام تكبر التكبيرات. نعم، كرمك الله.